الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، أدخل مباشرة في الموضوع استثمارا للوقت بإذنه جل وعلا، فأقول كان من المفترض أن أتناول السلسلة الطيبة المباركة والتي هي تحت عنوان علو الهمة في تحصيل العلم الشرعي، لكن نزولا على رغبة الأحبة من الشباب والزملاء والدعاة والوعاظ، أثروا جميعا أن نصحح مسارا في هذه الحلقة الطيبة المباركة، خاصة وأن الكل يتناول مناسبة في وقت ما ونرفضه بالكلية بإذنه جل وعلا. وخرج كلام من بعض الإذاعات ومن بعض الفضائيات وما كتب على أوراق الصحف أيضا في هذه المناسبة، ونأباه تماما من ألفه إلى يائه. ومن أجل ذلك فإن الأحبة آثروا أن نصحح مسار هذا الأمر في قضية الإسراء، ولن أتناول قضية الإسراء على الإطلاق باعتبار السرد أبدا، فإن السواد الأعظم من الدعاة والوعاظ وطلاب العلم تناولوا هذا الأمر باستفاضة، منهم من شرق وغرب ومنهم من أصاب، ونسأل الله الإصابة للجميع. أيضا دخلت شبهات وترهات وأحاديث ضعيفة وموضوعة في هذا المجال، أفسدت الكثير عند عوام المسلمين. وأقول بلساني وبملء في إن الطامة الكبرى التي أودت بانحراف عقيدة السواد الأعظم من الموحدين ما كانت إلا من جراء ذكر الأحاديث الضعيفة والموضوعة في باب العقيدة، وأيضا وما كان أيضا من انحراف في الأمر التعبدي والفقهي ما كان أيضا إلا بسبب الوقوف وأخذ الأحكام من أحاديث ضعيفة وموضوعة أيضا في هذا الباب. وأقول إن الباب هذا خطير للغاية. ربما يقول قائل الآن أو تقول قائلة كيف، وله أن يسأل ولها أن تسأل. ومن أجل ذلك أقول لآبائي ولأمهاتي ولأبنائي ولبناتي ولآبائي ولإخواني، أرجو الإنصات جيدا في هذه الحلقة بالذات، كما أرجو من السواد الأعظم ممن يشاهدوننا الآن أن يكتبوا وأن يسجلوا، لأن الموضوع خطير للغاية، ولأن المادة العلمية التي نقلتها عن أئمتنا إنما هي لآلئ أرجو أن تثبت، فليست بالقول الذي يقال في سائر الأمور. أؤكد تارة أخرى إن الطامة ما كانت إلا من جراء القصص المسرورة والأحاديث الضعيفة والموضوعة في هذا الباب. وأعطيكم مثالا على الفساد في قضية مثلا الصلاة. حينما يتكلم السواد الأعظم في الصلاة، يقف البعض من الوعاظ ومن الدعاة، لا أقول الكل، البعض من الوعاظ ومن الدعاة وهم السواد الأعظم، وترى الواحد منهم يريد أن يؤثر في العوام، ويريد أن يبكي له العوام، ويريد أن يمدحه العوام، فترى الواحد منهم يأتي بأشياء ما أنزل الله بها من سلطان. على سبيل المثال يقف فيقول: أيها الناس، تارك الصلاة له 15 عقوبة، وجاز أن أقول له 15 عقوبة، 5 في الدنيا و5 في القبر و5 في الآخرة. وقل أن ترى مسجدا في الديار في مصر أو في الكويت أو في السعودية أو في بلاد الشام أو في العراق أو ما شابه، إلا وترى المسجد به هذا وقد بروزوه: تارك الصلاة له 15 عقوبة، مكتوب في معظم المساجد، في السواد الأعظم من المساجد. والله إن الحديث موضوع، والله إن الحديث موضوع. اغتر البعض في إيراده في كتاب الكبير الإمام شمس الدين الذهبي الدمشقي رحمه الله، وظن أن الحديث صحيح. لا، بل إن الحديث موضوع، وما أنزل الله به من سلطان ما هو صحيح. برضو على أساس العوام اللي مش فاهمين كلمة موضوع، هذا ما هو من قول النبي ولا سمع عنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كلام كاذب، هذا كلام كاذب. أيضا الثاني: أيها الناس، من لم تنهه صلاته عن فعل الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، قال صلى الله عليه وسلم، وينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي من الحديث براء والحديث ضعيف، لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم، ولو عاد إلى القرآن لكان أحسن: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وآخر ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: قال صلى الله عليه وسلم: من ترك فرضا واحدا برئت منه ذمة محمد صلى الله عليه وسلم، واغتر بذكره في مسند أحمد رحمه الله إمام أهل السنة وقامع البدعة، والحديث ضعيف وليس بالصحيح على الإطلاق، في انقطاع. المهم هذا على سبيل المثال. أيضا في قضية العقوق في بر الوالدين، تيجي في عيد الأم اللي ما أنزل الله به من سلطان، في هذه البدعة في هذه المناسبة ترى الدعاة والوعاظ على المنابر وفي الحلق وفي الدروس وفي الإذاعات، ترى الواحد منهم يقول قال صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بحديث يقول إن العاق لوالديه يصب عليه في قبره كذا وينزل عليه من السماء كذا، وما أنزل الله به من سلطان. بل جلس معي مرة أستاذ كبير للحديث يعني في ندوة، ثم تحدث عن هذا وقال علقمة، أتدرون ما علقمة؟ صحابي، هذا الصحابي أرسل النبي إليه ثلاثة حتى ينطق بالشهادة ويموت، وكان شابا، جم يقولون انطق الشهادة، ما يستطيع انطق الشهادة، فأرسل النبي إلى أمه فقالت إني عليه غضبة، أنا غضبان عليه، ليه يؤثر زوجته علي ويفضلها علي وأنا أكره ذلك وأنا غضبان عليه؟ فقال النبي يا ويح ثعلبة، يا ويح ثعلبة، اجمعوا يا ويح علقمة، اجمعوا لي حطبا حتى أعرق به علقمة. فلما جم يجمعوا الحطب قالت أمه قلبي لا يطيق يا رسول الله إلى آخر، المهم في النهاية ولسانه تفك. قصة مكذوبة، وعلقمة منها براء إذا كان قصدهم بهذا الأنصاري، قصة مكذوبة. بل ما اكتفى هذا الأستاذ على الإطلاق بهذا، بل سجلها في مقالة كتبها في مجلة إسلامية، ولذلك ثبتت في أذهان العوام على المنابر علقمة علقمة علقمة، يا ابني حرم عليك، لا علقمة عمل ولا حصر ولا حدث الكلام ده على الإطلاق. برضو حتى سمعتها في الفضائيات هذه، وللأسف برضو من يعني شباب يعني من الدعاء بتوعنا الطيبين بعضهم يتعثر، يعني يقول لك مثلا إيه، هذا حديث أقوله أنهم كانوا يخرجون إلى المقابر فيرون حمارا يخرج وفي عنقه سلسلة وهو ينهق الله وزباني يسحبه، قيل ما هذا؟ فقيل إنه كان عاقا لوالديه، فلما مات مسخه الله حمارا والزباني يخرجه كل يوم من ساعة يعني بعد العصر كده يسحبه من السلسلة وهو ينهق كما ينهق الحمار. والله ما حصل، والله ما حصل، قصة المكذوب. واغتر البعض بإرادها في كتاب الكبائر. طب ناخذ المدخلة ونتم إن شاء الله. السلام عليكم. طيب عم تتجمع المدخلة بقى نتم بإذن الله جل وعلا. أهو ويقول لك إيه وينسب يا أخي، يا مذكورة نعم واردة في كتاب الكبائر إمام الذهبي دمشق، لكن أيضا هذه لم تحدث على الإطلاق ومكذوبة، ما هي صحيحة. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل في شرب الخمر يقول لك وكان هناك شاب قد مسخه الله خنزيرا وكان يخرج من قبره كذا، والله ما حصل، أكذيب. ولذلك فإني دققت على هذا الأمر في سلسلة لأشهر الأحاديث الضعيفة والموضوعة على سلسلة الدعاء والوعاظ، اهتمت جدا بدءا من الطهارة إلى الانتهاء بالعقيدة، جبت أشهر هذه الأمور وأنا بأكد عليها جدا، وياريت ياريت ياريت هؤلاء يقرؤوها بإذن الله، مش دعاية للسلسلة أبدا لله جل وعلا. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة
الله وبركاته. أهلا وسهلا
شيخ محمد، ربنا يجزيك كل خير وجعلنا في ميزان حسناتك.
الله يبارك فيك ويثبتك.
ربنا يبارك لك يا رب. بعد إذن حضرتك، أنا طبيبة واشتغل في الطب يعني، وكنا مندوبين الأدوية اللي هم الدكاترة بتوع الأدوية الصيادلة يعني.
أدري.
فممكن يقدموا هدايا للدكاترة يعني. فهل ده حرام ولا حلال؟
حاضر.
كل الشركات كده يعني، مش في شركه بتقدم وشركه ما بتقدمش، كل الشركات كده. هدايا عينيه، ممكن يعزمك في مؤتمر، المؤتمر يسفرك بره، بيبقى يعني بكل بجميع تكاليفه.
يا دكتوره مقابل ايه يا دكتوره؟
نعم
مقابل ايه هذا يعني؟
مقابل العلاج حضرتك اللي هو بيتكتب ان هو عشان يمشي العلاج بتاعه.
أيوة. تمام يا دكتوره، حاضر ان شاء الله
اجيبه
في نهايه الحلقه، جزاك الله خيرا. ايضا في قضيه العقيده، العقيده إما ننظر إلى السواد الأعظم في مصر، السواد الأعظم في سوريا، السواد الأعظم في العراق، السواد الأعظم من أهلينا، من أبائنا، من أمهاتنا، حتى هذا الأمر دخل عليهم في العقيدة. ولذلك تبقى مع جماعة كده وقاعد تشرح لهم في التوحيد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك، أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا شيخ محمد،
جزاك الله كل خير.
ممكن أسأل حضرتك سؤال؟
أمرني.
أما أجي أصلي صلاة الاستخارة،
أي نعم،
أداء الدعاء فين؟ يعني في ناس بيقولوا في السجود ولا بعد
حاضر أجيبها بإذن الله.
ماشي.
فالسلام عليكم.
السلام عليكم. الله يبارك.
حياك
يا شيخ.
تفضل
شيخ، اريد ان اسالك سؤال.
تفضل.
ما رايك في اناس يعتمدون تفسير سيد قطب؟
يعتمدون
تفسير سيد قطب.
تفسير سيد قطب.
نعم.
طيب حاضر، فقط وهذا سؤال.
بارك الله فيك.
حاضر، جزاك الله كل خير. حتى في العقيدة يا جماعة، يعني اسمعوا معي هذا الأمر كده، أمر عجيب جدا جدا جدا، حتى من المشايخ الكبار عليهم رحمة الله، حتى الكتب اللي وقعت بين إيدين. يعني مثلا شوف اللي شوي العقيدة، كان مثلا عندنا واحد يأذن زمان في بلدنا، احنا في بلدنا يقول إيه بعد ما يخلص لا إله إلا الله؟ طيب ناخذ المناخلة دي، يعني أرجو أن يعني أتمكن إن شاء الله. تفضلوا. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك
الشيخ محمد زغبي.
تفضل حياك.
معك أخوك خادم التوحيد والسنة، أحبك في الله. تحياتي.
والله اشتقنا لك ونحبك في الله. حياك وعليكم السلام.
شكرا كثيرا أيها الشيخ الحبيب. والله
أسأل الله أن يبارك فيك وأن يحفظك.
الله يخليك. أخي الحبيب، لو سمحت ولو تكرمت، هناك حديث عن يعني موضوع وقد تابعته في أكثر من مصدر.
إيه؟
وهو أن مدينة العلم وعلي مدفوة ليس شعري. من الذي صب في أدمغة العوام من الصوفية وغيرهم هذا الحديث الذي الموضوع الذي قال عنه البخاري في مقاصد الحسن أنه مكذوب؟ وهناك عشرات الأئمة
من
الألباني وغيره وغيره.
إيه؟
فأتمنى أن تعلق عليه بارك الله فيك. هذا يضرب أساس العقيدة.
حاضر.
ويطعن في كثير الصحابة أن العلم لا يؤخذ إلا من علم من علي رضي الله عنه وعن كل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حاضر، جزاك الله خير.
وهناك سؤال آخر لو سمحت.
على رأسي.
كتاب ليل الأوطار الشوكاني أنه يضاحك حديث الاستخارة مع أنه رواه البخاري في
الصحيح. أي نعم نعم.
جزاك الله خيرا.
حاضر، على رأسي على رأسي على رأسي. حياك وجزاك الله خيرا. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نكمل بقى، يعني نوعا ما بنقول في العقيدة، حتى العقيدة يعني مثلا كتاب لشيخ كبير عليه رحمة الله صفحة 40، يسأل السائل ما أول ما خلق ربك؟ فيقول له إيه؟ أول ما خلق هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثم استدل على ذلك بقوله قال صلى الله عليه وسلم، ما سأل جابر النبي صلى الله عليه وسلم ما أول ما خلق ربك؟ قال نور نبيك يا جابر نور. ثم عقب الشيخ قائلا عليه رحمة الله قال وهذا حديث صحيح، حكم كده، حكم على الحديث بالصحة. ثم قال وهذا حديث صحيح لأن آدم خلق من الطين والطين خلقت منه الأشياء كالخنزير وما شابه، أما محمد صلى الله عليه وسلم فقد خلق من النور ومن نور محمد كان كذا وكذا. قلت بإذن الله قول باطل، إفك واضح، شر فاضح. ولذلك قلت لكم. طيب اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. كيفك شيخ؟
حياك الله يحفظك.
شلونك شيخ؟
تفضل.
أخبارك؟
الله يبارك فيك.
أنا عراقي من سوريا شيخ.
أسأل الله يبارك فيكم جميعا.
فأنا صار لي سنة ونص في سوريا هنا. أنا.
نعم.
ومريض ومن جهة ناس سوريا، صار لي سنة ونص أصلي قصر وجمع.
إيه؟
يعني ما اعرف ابقى اصلي القصر وجميع، ما اعرف يعني اصلي.
يعني تقصد انك تقصد انك عراقي؟ اسال الله يعيد العراق.
نعم.
تقصد انك عراقي واسال الله. نعم. انه يجعل الراي على اهل السنه في العراق. ثم انك مقيم في سوريا حاليا بسبب الظروف الموجوده، اسال الله ان يبارك فيكم جميعا.
انا هم مريض يعني.
وانت مريض وتسال يعني هل تصلي قصر وجمع؟ تقصد يعني هو هذا السؤال؟
قصر وجمع من جهه
هو هذا السؤال.
من
جهة. نعم
نعم. ايوه ويا اهلي صاروا قصر جمع، فانا هسه مريض يعني ما اعرف.
حاضر حاضر.
الحمد لله وشكر عذره لي يعني.
اعطيك الاجابه، اعطيك الاجابه ان شاء الله واوضح لك كيف تصلي ان شاء الله. حاضر، على راسي. طيب قلت يا جماعه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سؤال بس معليك لو
تفضل.
سمحت.
تفضل تفضل.
سعادتك، انا والدي توفى
عليه رحمه الله
من 17 سنه.
نعم.
وكان واخد ارض زراعيه من حاجه بتسمى الزراعي
في الاصلاح الزراعي.
نعم.
اي نعم.
فكان عاملين عمليه حصر لزوجته واخويا الكبير واجزاء من برضه اخوات البنات. واتوفى الوالد من 17 سنه.
نعم.
كان في الحصر معاه في الارض الزراعيه مرات ابنه وبنت ابنه. اللي هم بنت اخويا ومرات اخويا.
ومكتوبين في الحصر هذا مش كده؟
مكتوبين في الحصر ده.
اه.
هو طبعا بيقول له انت مات تعول، بيقول له فلان وفلان 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 وفلان.
ادري ادري.
تمام سعادتك؟
اي نعم.
جه بعد كده اتولد ليا اختين لم يذكروا في هذا الحصر. تمام سعادتك؟
اي نعم.
جه توفى والدي من 17 سنة، احنا عاوزين نوزع الميراث حاليا.
اه نعم.
فهل اخواتي البنات اللي هم اتولدوا بعد الحصر في الارض الزراعية، الارض ما زالت اسم ابويا؟
على فكرة وتعلم تماما ان الاصلاح الزراعي تحول الى ملكية، صحيح؟
ما هو تحول ملكية باسم الوالد.
اي نعم ادري.
المساحة كلها باسم والدي.
باسم الوالد.
لحد اللحظة
اللي احنا فيها. نعم، هأريح صدرك بإذن الله في الإجابة.
الله يبارك
إن شاء الله، جزاك الله خيرا. ناخذ آخر سؤال وقتي ونبقى نخلي بقية الأسئلة إيه اللي في نهاية الدرس عشان أكمل. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
دلوقتي بحكم الفائدة البنكية في البنوك الإسلامية.
لا الصوت ضعيف جدا ما نسأل.
الفائدة البنكية في البنوك الإسلامية.
حاضر.
وأوجه التصرف فيها.
حاضر.
لو انا خدت الفايده اتصرف فيها ازاي؟
حاضر.
شكرا.
جزاك الله خير. فبقول يا جماعه حتى بالنسبه لهذا الشيخ لما قال هذا الكلام دخل في اذهان الكثيرين، حتى دخل في الاذان البدعي، يعني مثلا اقصد بالاذان البدعي الزياده التي جاءت على الاذان، كان مثلا ياذن عدن غايه لا اله الا الله، مش يقف يا مليح الوجه، يا زين، يا ابو ورده على الخدين، يا مش عارف ايه، يا اول ما خلق الله. وبعدين صارت عقيدة في أذان الناس، ما حد يجرؤ على الإطلاق يغير الأذان دي، يقول لك تعال يا كره النبي، يا اللي بتكره الرسول، يا اللي بتكره آل البيت، خلاص ثبتت في قرى كثيرة وفي مدن كثيرة يا أول خلق الله، رغم أن النبي صلى الله عليه وسلم ليس أول خلق الله على الإطلاق. طبعا الحديث ده طبعا يا جماعة الشيخ لما الحديث صحيح، يا شيخ كيف صحة الحديث؟ والله الحديث لا هو صحيح سندا ولا صحيح متنا، بل الحديث هذا مكذوب باطل، وأنا خرجته في كتابي وقفة الأبناء مع العلماء الأجلاء ورددت على الشيخ الحبيب. واللي عايز أقوله بقى إن الفساد العقدي اللي ترتب على هذا عظيم جدا والعياذ بالله جل وعلا. بل الحديث الصحيح ما أول ما خلق ربه قال القلم وقال له اجري، قال بما اجري، قال بما كان في الخضر وموكين إلى يوم القيامة. يبقى أول ما خلق الله القلم يا جماعة، مش النبي صلى الله عليه وسلم أبدا على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو من آدم، من آدم، من آدم، وهو سيد ولد آدم بالإجماع، بل هو سيد المخلوقين إجماعا. عايز أقول شيء ثاني، يجيب لك حديث عقدي يقول لك إيه، لما أخطأ آدم، يعني لما أكل آدم من الشجرة وعصى أمر الله جل وعلا وأراد أن يتوب، نظر إلى العرش فرأى مكتوبا على قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، فقال من محمد هذا؟ فقال له الله الذي لولاه ما خلقت يا آدم، الذي لولاه ما خلقت يا آدم. كذب الحديث، موضوع موضوع، وما حدث لا ذكره النبي ولا سمع عنه النبي، بل هو إفك واضح وشر فاضح. ولولا يعني الاستزادة في السرد والله لأتيتكم بالسند وبالمتن، بس أنا يعني رفقا بالناس. طيب بعد كده يقول لك لما تاب آدم قال، يعني ربنا قبل التوبة منه، قال اللهم إني أسألك بحق محمد أن تقبل توبتي. قال ومن أدراك بمحمد؟ قال رأيت مكتوبا على قوائم العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى آخره. باطل باطل، حديث موضوع، كذب، إفك واضح، شر فاضح. على أساس تعرفوا يا جماعة الكم الكبير جدا اللي دخل عندنا، يجي واحد ثاني يتكلم بقى في السيرة النبوية يا والناس بقى الله يا سلام، يقولك إيه النبي صلى الله عليه وسلم لما عمه أبو طالب قال له كذا، قال له والله يا عمه لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر إلى آخره. يا راجل بس بلاش حماس كده، بلاش حماس، حديث ضعيف. لا النبي قال له وضعوا الشمس في يميني ولا قال له وضعوا القمر في يساري، وبالراحة كده براحة على الناس. لا 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 لا، إيه اللي بيحصل؟ لو وضعوا الشمس في يميني، وتلاقي الناس الله الله، ايه اللي دخل عندنا؟ ايه الباطل هذا؟ وانا ذكره برضه في سلسلتي اشهر الاحاديث الضعيفه والموضوع. واحد ثاني يجي في مناسبه زي بتاع الاسراء دي، الى من تكلني؟ النبي في الطائف قال الى من تكلني؟ الى بعيد يتجهمني ام الى غريب ملكته امري الى اخره، حتى يقول ان لم يكن بك علي غضب فلا ابالي. ضعيف هذا، وراجع ضعيف الجامع. وايضا راجع زاد المعاد الإمام القيم في المجلد الثالث صفحة 39-40 بتحقيق الاثنين أبناء العم، أبدا ضعيف يا جماعة ضعيف. واحد ثالث يقول لك العنكبوت، العنكبوت والحمامتين، النبي جعل كذا وربنا جعل النبي على فم الغار حمامتين وحشيتين وعنكبوت، والله لا في عنكبوت ولا في حمام، الحديث موضوع، ما في، لا حصل العنكبوت ولا حمام، بل هي حماية الله جل وعلا. لو نظر أحدهم من تحت قدميه لرآنا. قال يا أبا بكر لا تحزن، ما ظنك باثنين الله وثالثهما. قضية منتهية. أما الحديث موضوع ما له أساس من الصحة. واحد ثاني لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع على الباب عشان يقتلوه 40 واحد مش عارف ايه، فحمل التراب وقال وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا، أم نايمين وأم خارج. لا ما هو صحيح، والسند ما هو حتى ما له سند يثبت البتة. لما راح فتح مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم. قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. كذب موضوع، ما هو حديث ولم ينسب إلينا. لو أعدت أذكر مش هنتهي، بس ببين لكم الخطورة الجمة اللي جاء في المناسبات هذه. والكل يقعد يسرد زي ما أنتم سمعتوا في الإسراء برضو من الكثيرين كلام ما أنزل الله به من سلطان. ولذلك يا جماعة أنا عايز أصحح بقى مسار اليوم، وبقوله الدقيقة اللي جاية سجلوها، اللي ما معانش تسجيل يكتب ورايا بإذن الله جل وعلا. الأغاليط، ذكر الضعيف والموضوع في قضية الإسراء. يعني أخذ مثال، يقول لك أن جبريل لما صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الثالثة ترك، فقال له محمد صلى الله عليه وسلم أو يترك الخليل خليلة؟ يعني سيدنا محمد بيقول لجبريل سيبني وانت صديقي، أو يترك الخليل خليلة؟ قال لا يا محمد، وما منا إلا له مقام معلوم، إن تقدمت أنت اخترقت وإن تقدمت أنا احترقت. لا حول ولا قوة إلا بالله. كذب يعني عجيب عجيب عجيب. يعني عايز أقول إيه؟ أقول إيه في القول الباطل والإفك الواضح والشر الفاضح. جبريل يا جماعة رجعوا الحديث في البخاري، جروا الحديث في مسلم، عند أحمد، عند النسائي، عند الترمذي، عند ابن ماجه، عند هؤلاء جميعا. هتجد جبريل صعد معه، طرق السماء ثالثة من كذا، طرق الرابعة من كذا، اللي فيها هارون. قال أنا جبريل. من معك؟ محمد. يبقى عدى الثالثة هو الرابعة، الخامسة طارق من إلى آخره، السادسة طارق، السابعة طارق من جبريل. حتى وصل إلى مكانه اللي هو جبريل الله. وهناك رآه النبي صلى الله عليه وسلم على حقته كما أورد البخاري في صحيح. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل مرتين، من باب قوله جل وعلا ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. المرة الأولانية كانت في الأرض حتى سد الأفق جبريل بهيئة الحقيقية. الثانية هناك في السماء السابعة، لما جه بقى في المكان بتاعه كان كالحلس البالي خوفا من الله جل وعلا، وله 600 جناح. ولذلك يا جماعة قال أهل العلم الجناح منهم أعظم مما بين السماء والأرض، بقى زي الحلس البالي خوفا من الله جل وعلا. ولذلك قال ربنا ولقد رآه نزلة أخرى. هنا يقولك لا ده في الثالثة، قال له لن تقدمت أنت اخترقت وإن تقدمت أنا احترقت. إيه مش هنرجع بقى عن الباطل ده بقى، كفاية بقى ضحك على عقول العوام والبسطاء وناخذ بعقول الناس في المساجد وكده. لا أنا لنا أن نتعلم وأن نقف على الصحيح يا جماعة، أنا لنا أن نقف على الصحيح. يعني مش عشان نكسب قلوب العوام والبسطاء والنساء يبقى نجيب هذا الكلام، كلام باطل. بعد كده يقولك لما وصل النبي لسدرة المنتهى لقى ملك الموت تحت سدرة المنتهى، قال له ازاي بتقبض الأرواح؟ ده في معظم الكتب الموجودة والمشايخ على المنابر إلا ما رحم ربي. يقول له انظر إلى هذه الشجرة لها أوراق، عدد أوراقها بعدد الخلائق التي خلقها الله جل وعلا، كل ورقة مساومة معلمة، يعني عليها اسم صاحبه، اسم صاحبها. إن اصفرت الورقة يعني زبلت مرض صاحبها، وإن سقطت الورقة مات صاحبها. وكلام طويل ويودي ويجيب ما أنزل الله به من سلطان ولا حدث على الإطلاق. باطل باطل يا جماعة باطل، ما تصدقوش هذا الكلام، هذا إفك. أيضا الحديث الطويل المنسوب لابن عباس وبقى كتاب كامل كده اسمه حديث الإسراء لابن عباس، بيتباع كتيب كده اسمه حديث الإسراء لابن عباس. إن براح وشاف ورجع قبل كيت وقبل كيت، كلام ما أنزل الله به من سلطان، وهذا مكذوب. وابن عباس منه براء، منسوب إلى ابن عباس رضي الله عنهما وأرضهما، وابن عباس براء من هذا الكلام يا جماعة. وأنا بحذره، هذا الكتاب مجاله ومكانه أن يحرق في ميدان عام وليس في شيء. طيب يا جماعة، قل بعضهم بقى على شاشة قريبا جدا وبيكلم إن النبي صلى الله عليه وسلم في رحلة الإسراء صعد إلى عالم الملأ الأعلى، إلى الرفيق الأعلى، خلاص هو مع جبريل صعد، قال لغاية ما صعد السماء السابعة عندما كان يسمع فيه صريف الأقلام إلى آخر. قال مش معنى كده إن النبي لما صعد إلى السماء السابعة يبقى معناها خلاص وإنه صعد في الملأ الأعلى يبقى ربنا فوق، لا ربنا في كل مكان، ربنا في كل مكان. لا حول ولا قوة إلا بالله. لو قالها ولدي الصغير لجلدت ظهره، لو قالها ولدي الصغير لجلدت ظهره، إلا أنني ألتمس العذرة للأحبة جميعا وأقول إن ترابهم على رأسي. هذا كلام باطل، إفك واضح وشر فاضح. الله جل وعلا على عرشه، أين أنت من قول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى؟ الله هو الذي يقول ذلك، هل أنت أعلم أم الله؟ حاشا، كأنك تقول لله جل وعلا أنا أعلم، أنت تقول أنك على العرش، أما أنا أقول فإنك في كل مكان، ولم يرد دليل في كتاب الله جل وعلا ولا في صحيح سنة محمد صلى الله عليه وسلم يقول بأن الله في كل مكان، وهذه عقيدة فاسدة، عقيدة فاسدة. الرحمن على العرش استوى، معنى على وارتفع وصعد واستقر. وبعدين يا أخي انظر إلى آيات الاستواء في كتاب الله جل وعلا، ده حتى في قضية يعني بالبساطة خالص، إما تيجي تنظر إلى العمل الصالح، العمل بيروح فين؟ بترفع. لو في كل مكان ما يترفع ليه؟ ما يخليه في الأرض وربنا في الأرض. أهو العمل الصالح يرفعه. عيسى لما كادوا له وأرادوا أن يصلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إيه اللي جرى؟ شوف، بل رفعه الله إليه. أهو بل رفعه الله إليه، لو في كل مكان يرفعه ليه؟ ما يخليه، بل رفعه الله إليه. لو عدت تجيب لك أدلة كثيرة جدا يقول لي لا انت فين بقى، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ده الدليل يا حبيبي. يقول قل له ببساطة خالص، إله يا جماعة بمعنى معبود، احفظوا معاي، حتى أمهاتي، حتى اللي متعرفش تقرأ وتكتب، واللي متعرفش يقرأ ويكتب يركز معاي يا جماعة، إله يعني معبود. إله يعني إيه؟ قولوا أهو، عيدوا وراي، إله يعني معبود. لذلك ما يقول وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو الذي في السماء معبود وفي الأرض معبود. ما جابش بقى هو في كل مكان، إيه اللي جاب بقى؟ ده هو معبود فوق، معبود تحت، معبود في السماوات، معبود في الأرض. إيه اللي خلاه بقى أن ربنا في السماء والأرض بقى أو في كل مكان؟ كلام باطل. يرجع لك لا 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 لا، لما قال لي موسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، يقول لك جبت لك الدليل أهو، حبستك، إنني معكما أسمع وأرى. قال المفسرون ما بعده يفسر ما قبله، إنني معكما ماشي، هذه معية، بس شوف ما بعده يقول إيه، أسمع وأرى، أي بسمعي وبصري وعلمي. هذا إنما مش معاكم، يعني أني في الأرض وماشي معاهم. يا جماعة هذا قول باطل، هذا إفك واضح. ولذلك أسأل الله أن يتوب على أمثال هؤلاء، لأني مش عايز أطور في هذه عشان أدي لآلي اللي وعدت بها بإذن الله جل وعلا. بعد كده ثبوت الحدث، الإسراء معجزة، معجزة ثابتة ثابتة. إزاي يا شيخ محمد؟ بقول لك بدلالة الكتاب ودلالة صحيح السنة وإجماع سلف الأمة. دلالة الكتاب، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى في سورة بني إسرائيل، هي سورة الإسراء. في الأحاديث عندك في البخاري وفي مسلم وفي أبي داود وفي الترمذي والنسائي وابن ماجه وفي مصنف ابن أبي شيبة، وعند هؤلاء جميعا حديث الإسراء. ومن حيث الإجماع أجمع سلف الأمة على ثبوت حادثة الإسراء لمحمد صلى الله عليه وسلم. تعال معي كيف تم الإسراء. الإسراء في معتقد البعض على ثلاث، منهم من قال أنه حدث مناما، ومنهم من قال أنه حدث لنبي بروحه دون أن يفقد بدنه، والثالث أنه حدث له ببدنه وروحه. يريد نركز جدا، احفظوا معي. الأولان قال لك لا 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 لا، ده كان بالمنام، الإسراء ده حدث للنبي مناما، وهو قول باطل. ليه يا جماعة؟ ببساطة خالص، لأن الأمر إذا حدث مناما فليس فيه إعجاز، مش معجزة. ليه؟ لأن النائم يمكنه أن يتخيل كل شيء، أنه في أقصى الأرض ثم صعد في أقصى سماء، وأنه في أقصى الأرض ثم صار في أدناها في لمح البصر. أنا أبقى نايم وأحلم إنني في السماء السابعة والسماء الخامسة والرابعة والثالثة، إنني رحت المحيط الأطلسي، إنني رحت عندي روسيا، إنني رحت أمريكا، في لمح البصر أجيب. يبقى مش معجزة، الكل يقدر يتخيل هذا. يبقى ردنا ايه؟ يبقى القول الاولاني باطل، ردناه. القول الثاني ان الاسراء حدث للنبي بروحه دون ان يفقد بدنه، يعني بروح بس، وهذا قول عائشه رضي الله عنها وارضاه، وهو قول معاويه رضي الله عنه وارضاه، وهو قول الحسن البصري رحمه الله، وقول غيرهم ايضا كالزهري وغيره في اكثر من قول. القول هذا هو القول الثاني. القول الثالث انه حدث بالبدن والروح. واحد يقول لي ايه الفرق بين المنام والروح؟ خد ده العلم يا جماعة، ده العلم والله مش حكايات. الفرق هو بين المنام والروح. المنام يمكن أن يتخيله الإنسان كان كافرا أو مؤمنا، كده فلا كرامة، ما في أي مشكلة. إنما الروح يا جماعة معناها أن الروح تخرج من البدن ويسرى بها وتتحرك في هذه الأماكن وتطلع عليها وتلتقي بالأنبياء إلى آخره، مع أنها بينها وبين الجسد أهو ارتقاء والتقاء ومشاهدة في كل هذه الأمور، ولا يمنع ذلك على الإطلاق، ويبقى الروح هي اللي بيسرى بها، يبقى الروح غير المنام. الرأي الثالث المعتمد وهو ما نحن عليه وعليه أئمة أهل السنة والجماعة قاطبة حاليا أهو، أن المعجزة حدثت بالروح والبدن، لقول الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. قال بعبده ولم يقل بروحه، ولكن قال بعبده أي بالروح والبدن معه. طيب، في نقطة مهمة جدا مش هطول في دي، اللي بيجوا بقى بيحتفلوا لي الحين بحدثة الإسراء ويتكلموا في الإسراء الأيام دي، والله هذا قول باطل، والله هذا الأمر بدعة، ما أنزل الله بها من سلطان، والله ما فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فعل ذلك أبو بكر، ولا فعل ذلك عثمان، ولا فعل ذلك علي، ولا فعل ذلك الصحابة، ولا فعل ذلك كبار التابعين، ولا فعل ذلك أوسط التابعين، ولا فعل ذلك صغار التابعين، ولا فعل ذلك أحد من أهل العلم، ما في إلا المبتدع والجهل وما شابه ذلك. احتفل اللي بالإسراء ويجيب لي واحد يقعده ويلبسه عمامة ويقرأ يا جرع وحي ومش عارف إيه، ما في كلام من ده على الإطلاق. وبعدين أنا عايز واحد على ظهر الأرض يحدد لي متى حدث الإسراء، بس قطعا يقطع ما في على ظهر الأرض. ايتوني بعالم، ايتوني بشيخ، ايتوني بأي إنسان على ظهر الأرض يقدر يقول لي متى تم الإسراء، قطعا ما في، ما حدش يعرف، حدش يعرف يقطع على الإطلاق. إذن بتسألني ما هو إيه؟ بقول لك الإسراء مختلف في تعيين زمنه على ستة أقوال، على ستة أقوال. يبقى خلاص بتوع القول الأولاني يحتفلوا في يومهم، والثانيين يحتفلوا في يومهم طبقا لمن يقول بهذا الرأي، ويبقى ست احتفالات في السنة بالإسراء، كان عندنا ست إسراءات. إيه اللي بيحصل؟ إيه العك ده؟ إيه الجهل ده؟ أنت نفوق بقى مما نحن فيه. خد اسمع الآراء دي على واحد ما يقولش الشيخ زوب بيقولها من راسه. القول الأول قال: في السنة التي أكرمه الله فيها بالنبوة، يعني الإسراء ده حصل في السنة اللي النبي أوحي إليه فيها بأنه نبي، ما كان عنده 40 سنة وست شهور وحداشر يوم، في السنة دي خلاص أسرى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول جنح إليه الطبري وغيره. طيب القول الثاني قيل: بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بخمس سنين، يعني هذا القول جنح إليه مين؟ الإمام النووي والإمام القرطبي. القول الثالث قيل: ليلة 27 من شهر رجب في سنة 10 من النبوة. القول الرابع قيل: قبل الهجرة ب16 شهر، يعني يعتبر في رمضان في سنة 12 من النبوة. القول الخامس قيل بعد يعني قبل الهجرة بسنة وشهرين. القول الأخير قيل قبل الهجرة بسنة واحدة. يبقى أنا عندي الوقت يا جماعة ست أقوال، ست أقوال، قيل إنه كان هنا، وقيل إنه كان في الزمن دي، وقيل إنه حصل في الزمن دي، أخذ منه. طب أنتوا بتحتفلوا لي اللي بتحتفلوا لي بالوقت، خلاص أنتوا قطعتوا بذلك؟ ما في قطع على الإطلاق، بل هو قول كثير من أهل العلم، لكن قطعا ما هو قطعا يا جماعة، قضية قطع ما هي موجودة. ولذلك يجب أن نعقل، وحتى أعلمكم جميعا بأن الباطل لا أقدام له. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
نعم
تفضلي.
أسئلة السؤال يا شيخ؟
تفضلي.
أنا من التوحيد،
منين؟
من السنة يعني، ووالدتي شيعة يعني.
إيه نعم.
ووالدتي شيعة.
والدتك إيش؟
يعني هل يجوز يعني أواصلهم؟
لا 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 والدتك لا لا لا، أنت والدتك إيش؟ عقليتها إيش؟ أنت سنية.
نعم.
أنت سنية. عقلية الوالدة إيش؟
التوحيد.
عقلية الوالدة.
وأهلي شيعة.
ها؟ الوالدة ايش عقليتها؟
الوالدة شيعة يعني، ومن اعرف يا شيخ يعني بديت دائما يسبون الصحابة ويتهزئون في السنة،
شيعية يعني،
فأنا ما اقدر اروح لهم.
طيب
يعني ودائما يقول لي يعني ما توصى صلاتك ولا صومك لانها ما توافقين والدتك.
طيب حاضر، على راس اجيب ان شاء الله، اجيب باذن الله. طيب السلام عليكم.
السلام عليكم، ازيك شيخ محمد؟
اهلا وسهلا ومرحبا.
اني احبك في الله.
احبك الذي يعتني من اجلي.
أخبارك إيه؟
الحمد لله والله.
أبتديك بس عشان أسلم على حضرتك بس.
جزاك الله خيرا وبارك فيك.
يا ربنا يكتر من أمثالك شيخ محمد.
أسأل الله أن يحفظك وأن يثبتك.
يعلم الله إن أحبك كثيرا في الله.
أحبك الذي يحتني من أجله.
إيش مش عايز أطول على حضرتك أكثر من كده.
بارك الله فيك، جزاك الله خيرا.
وجزاك الله عنا خيرا.
الله يبارك فيك. طيب يبقى أنا يا جماعة الوقت أثبت لكم إن الكذب ما له أرجل. انتوا بتقولوا احنا بنحتفل بالاسراء الوقت، انا بقول لكم ايتوني بشيخ على ظهر الارض، على ظهر الارض يقول لي ان تحديد موعد الاسراء قطعا هو اليوم اللي بيحتفلوا به ده. انا بقولها لكم انا بقى على الشاشه اهو، ابدا مش هتلاقوا على ظهر الارض، على ظهر الارض من هذه الامه ابدا، لان تعيين زمن الاسراء مختلف فيه على سته اقوال. يبقى خلاص نقعد نشنشن وندندن في ست مناسبات يا جماعة، كفانا حتى نعلم أن الأمر بط. الإسراء حصل حصل، ليه؟ دلالة الكتاب، دلالة صحيح السنة، إجماع سلف الأمة معانا الحمد لله. إنما تعيين الزمن مش معلوم، وحتى لو معلوم ما يجوز اللي بيحصل ده. طيب أجيب لكم بقى لؤلؤة جميلة جدا بإذن الله في المناسبة دي، وخد اللي وراها أعظم منها. يقول لك إيه في سائر الكتب، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به إلى بيت المقدس ربط حيث يربط الأنبياء، خلاص في الحلقة ربط البراق، ثم دخل فصلى بالأنبياء إماما. لا أبدا أبدا، مش هذا قول راجح، هذا قول لكن مش راجح. واحد يقول لي السرع، لا لا استنى، أقول انتظر أنت. صلى النبي صلى الله عليه وسلم إماما بالأنبياء وقدمه جبريل، لكن متى؟ بعد النزول من المعراج، من عند مرحلة إسراء ومرحلة معراج. إسراء من إلى، من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، معراج إلى السماوات العلى، خلاص. ولما فرضت عليه الصلاة ونزل، نزل مرة أخرى إلى بيت المقدس يا جماعة، هناك مرة ثانية إلى المسجد الأقصى. يعني هو دخل المسجد الأقصى مرتين، المرة الأولى اللي احنا فيها في قول الله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، خلاص دي صلى ركعتين عاديتين، يعني ربط وصلى ركعتين، ثم عرج به. بعد ما انتهت الرحلة نزل مرة أخرى إلى المسجد الأقصى، فجمع له الأنبياء وقدمه جبريل إماما للأنبياء جميعا، لأنه الإمام المقدم والرئيس المبجل، فصلى به الإمامة. وحلول إزاي؟ تجبت كلامنا منين؟ أقول له خذ أنت الأول، أنت بتقول الحين إن النبي صلى الله عليه وسلم لما راح هناك صلى بهم إماما، وأنا بقول لك ما حصلش في المرة الأولى. ليه؟ لأن النبي بعد ذلك بعد إسراء صعد معراج، لما طرق جبريل السماء الأولى قيل من؟ قال أنا جبريل. آدم بيسأل قيل من؟ قال أنا جبريل. ومن معك؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم. آدم ما يعرفش يقوله إيه؟ أو بعث إليه؟ هو محمد بقى خلاص بقى نبي؟ ما يعرفش. يبقى إزاي محمد صلى الله عليه وسلم صلى بآدم عليه الصلاة والسلام وهو ما يعرفش إن كان بعث إليه أو لا؟ نركز في ذلك، نركز في ذلك. يبقى القضية جماعة، وبيسأل أو بعث إليه في السماء الثانية لما قبل ابني الخالة، وبعدين أو بعث إليه فرحب بي إلى آخره كما هو معهود في الروايات الصحيحة كلها، خلاص ما يعرفوش إن كان بعث إليه أم لا. يبقى إزاي صلى بهم إماما وهم لا يعلمون جميعا في السماء الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة إلى إبراهيم؟ يبقى لا، ولكن الصواب أن النبي لما فرضت عليه الصلاة وانتهى الأمر في المعراج عاد مرة أخرى إلى المسجد الأقصى فقدمه جبريل فصلى بالأنبياء إماما. واحد يقول لي والله الكلام كده مقنع، أبقى أرجع لها فين؟ أقول له ارجع لهذا الترجيح العظيم، وارجع لهذه اللؤلؤة العلمية في تفسير الإمام الحافظ ابن كثير في تفسير سورة بني إسرائيل اللي هي سورة الإسراء، وهتجي الترجيح رائع. خد بال لأجمل بال اللي وعدتك به نهاية لي ما بعدها في هذه الليالي. واحد يقول لي يا شيخ محمد أنا مخي احتار، بقول له ليه؟ يقول لي الأنبياء مدفونين فين؟ آدم مش في الأرض، أقول له إبراهيم في الأرض والثاني في الأرض عيسى المرفوع ماشي، أنا عايز أعرف هو النبي قابلهم في السماوات، قابل آدم في السماء الأولى، قابل ابن الخالة في السماء الثانية، قابل كذا في الثالثة، قابل كذا في الرابعة، قابل موسى في الخامسة وفي رواية في السادسة، قابل إبراهيم في السابعة، أنا عايز أعرف هو قابلهم فوق هم في القبر ولا فوق؟ طيب قابلهم أرواحا ولا أبدانا؟ طب هل قابلهم يعني عايزين نفهم؟ وبعدين إزاي النبي يقول ورأيت أخي موسى قائما في قبره يصلي وهو قبله هناك فوق؟ إزاي هو هنا بصلي ويقول هو فوق؟ سؤال عجيب. شوف أنا بقولك شغل ذهنك مع ده العلم، مش بقى أنه قابل واحدة بطنها كبيرة واحد راسه كبيرة واحد واقع في بير، يا عم بطل بقى كذيب، خلينا في العلم مش في اللكلكة دي، ده العلم. واحد يقول لي طب نعمل إيه في الموضوع دي؟ أقول له استقرار أرواح الأنبياء هناك بعد مفارقة الأبدان، احفظ المعلومة دي كده، استقرار أرواح الأنبياء هناك يعني في السماوات بعد مفارقة الأبدان، يا رب تكون واصلة، يعني بعد ما ماتوا الروح فرقت البدن، الروح مستقرها في الملأ الأعلى هناك بتاع النبي آدم، النبي نوح، النبي إبراهيم، النبي موسى، النبي عيسى. ما هو آدم أول نبي بس مش رسول، ركزوا في دي. أرواحهم خلاص مستقرة فوق، كل واحد ومقامه المعلوم. واحد اللي طيب يعني جسده هنا وروحه هناك، وروحه هناك، أقول له وبعد هذا الأمر هناك إشراف وإشراق وتعلق. أنا عايز أفهم الحتة دي، إشراف وإشراق وتعلق. أسأل الله أن يمن علينا جميعا بفهم هذا الأمر. أهو النبي مات من الأنبياء، جسده في القبر، روحه خلاص صعدت إلى الملأ الأعلى. ذاك النبي صلى الله عليه وسلم وبموت كان يقول إيه؟ بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، الاختيار هو بل الرفيق الأعلى، يعني الروح بتاعته تطلع فوق، فوق في مكانها، المقام المعلوم بتاعها. طيب بتقول لي طب الروح فوق والجسد تحت، امال ايه كان بيصلي والكلام نقول انا بيقع احياء في قبورهم يصلون الى اخره ازاي؟ بقول لك هناك اهو الثلاث امور احفظهم معايا، اشراف اشراق تعلق. في اشراف من الروح للبدن، واشراق الروح على البدن، وتعلق الروح بالبدن. اوصلها اكثر، ادم مات روحه صعدت هناك لكن روحه متصله بالبدن بتاعه، نوح بدنه وروحه فوق ومتصلة. في عندي زي ما قلت ثلاث أمور، ولذلك هذا الكلام اللي عايز يرجعه بالتفصيل صفحة 39 40 41 زاد المعاد حديث الإسراء لشيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله. ركز معي. طب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي حصل له أمرين، الأمر لا نوافل أي أسئلة الوقت. الأمر الأولاني أهو إن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به، راح ارتفع إلى الرفيق الأعلى ونزل في حياته. الله عجيب. خد اللي جاية، وبعد ما مات صلى الله عليه وسلم صعدت روحه إلى الرفيق الأعلى، مكانها المعلوم، مكانها المعلوم زي ما كل نبي في مكان. واحد يقول له طب احنا ما بنعد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ما احنا بنقول السلام عليك يا رسول الله، والحديث بيقول من صلى عليه صلاة صلى عليه الله عشر، وبعدين رد الله عليه روحه. الحديث الوارد عند احمد في المسند وعند ابي داود، والحديث حسن، مرتبة الحديث يا جماعة حسن بدقة، ما بقولش صحيح، حسن حسن. الحديث وارد عند ابي داود وعند احمد في المسند اهو، اللي مر على النبي صلى الله عليه وسلم اهو اللهم صل على محمد اهو، الا ورد الله عليه روحه، ما من عبد مسلم يمر عليه فيلقي عليه السلام الا رد الله عليه روحي فارد عليه السلام، يقول له السلام عليك يا رسول الله، ربنا برد عليه روحي لك وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته الى اخره. واحد يقول لي ازاي افهمها ازاي؟ اقول له مش الروح في الملأ الاعلى، لكن لها اشراق ولها اتصال ولها اشراف وتعلق بالبدن الموجود، تكون فيه تماما زي موسى اهو مكانه في الملأ الاعلى الروح، ولكن لما راه النبي في قبره يصلي، ليه؟ لان الروح متعلقه بالبدن. كذا النبي صلى الله عليه وسلم روحه في الملأ الأعلى، روحه عند رفيق الأعلى، وفي نفس اللحظة زي ما بقولكم يا جماعة اللي بيحصل إيه؟ أهو هناك إشراق، هناك إيه يا جماعة؟ تعلق. واحد اللي يديني مثال يقربها شوي، الشمس بتشرق، النبات والإنسان والحيوان عايش بهذا الأمر بإذن الله. الشمس أنا بقولك إيه، تعال نقعد في الشمس، تعال نجلس في الشمس، تعال نقعد في الشمس، أهو قعدنا في الشمس، جلسنا في الشمس، قعدنا في الشمس، وبعدين إحنا في الشمس دلوقتي، الشمس فوق، لكن الشمس كلها في تعلق بنا اهي، في اشراف، في اشراق، في تعلق ما بيني وبين الشمس، والشمس فوق تماما لكنها موجوده عندي اهي، في النبات موجوده، في الانسان موجوده، في الحيوان. كذا روح الانبياء هناك في عالم الملأ الاعلى، في الرفيق الاعلى، وهي متعلقه بالابدان في القبور باذن الله جل وعلا. يا رب تكون اتفهمت، لانها معلومه غاليه جدا جدا جدا، وانا بسطتها لاعلى درجه. اجب بقى على اسئله الناس بسرعه جدا. حته السؤال الاولاني بقول اناس يعتمدون تفسير سيد قطب، تفسير سيد قطب، سيد قطب كان اديبا عليه رحمه الله، ترحم عليه الجميع، أما من لم يترحم عليه فهو الخارجي أو ما شابه ذلك. ترحمنا عليه، هو أديب ليس بعالم، بمعنى ليس بإمام مفسر، وليس برجل عقيدة، وليس برجل فقيه إلى آخر هذه الأمور، بل هو أديب له ما للأدباء وعليه ما على الأدباء. في ظلاله هذا أصاب وأخطأ، شأنه شأن من فعل ذلك من الأدباء، شأنه شأن من فعل. ولما سئل الشيخ ابن عثيمين في الشريط المشهور جدا على طريق الدعوة قال الكتاب فيه استفادات جمة وعليه ملاحظ. طبعا الملاحظ هذه اللي عملها أخونا الدويش وغيره. خلاص انت لو عايز تقرأ فيه خلي معاك الملاحظ هذه عشان تبقى عارف الصواب من الخطأ. بس تيقن أن سيد قطب أديب وليس بعالم, أديب وليس بعالم شرعي. السؤال الثاني, الأخت اللي بتقول طبعا الهدايا بالنسبة للأطباء اللي جايين من المندوبين, أنا أعدها رشوة أو رشوة بالكسر تحت الراء. لماذا؟ لأنه فعل شيئا مقابل شيء. ليه؟ على أساس الأخت دي أو الطبيب دي يكتب هذا الدواء بالذات يبقى بينفع هؤلاء, هو بيديله مقابل ذلك, بيديله أدوية, بيدعيه للمؤتمرات, بيوديله هدايا عينية, بيوديله أحيانا هدايا مادية وما شابه ذلك, وهي رشوة دون توسع في المسألة. طيب نال الأوتار أخونا الحفيظ يقول حديث الاستخارة, أنا أجب على السؤالين مع بعض. حديث الاستخارة الدعاء يا أخي أنا بقولك وبصلي ركعتين من غير الفريضة كما هو الوارد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما وارضاهما, والحديث وارد في صحيح البخاري ركعتين, وبعد ما تخلص التشهد أو ادعو بإذن الله جل وعلا ثم سلم. إذن الدعاء قبل التسليم وبعد انتهاء التشهد, وهذا هو القول الراجح في المسألة. كتاب نيل الأوتار لما ضعف الحديث يا جماعة أنا بقول للأخ الحبيب طبعا يعني صاحب نيل الأوتار الكتاب قيم جدا, نيل الأوتار الإمام الشوكاني قيم جدا جدا جدا, ومن الكتب الفقهية المتأصلة لأعلى درجة والتي فيها نفع عظيم جدا, وإن كان الإمام الشوكاني يختلف معه في أمور, المهم الكمال لله جل وعلا. طيب نأخذ باقي أديه. الأخت بتقول سنية والوالدة شيعية, لو الوالدة شيعية من العوام أقول لك صريحة بإذن الله جل وعلا. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته أسماء عن أمها وكانت مشركة نعم أمرها بوصلها. ولذلك حتى لو كان الوالدان من الكفار على الإنسان أن يصل بالبر وبالمعروف إلى آخره, لكن لو هناك سب للصحابة, لو هناك ازدراء للصحابة, لو هناك اتهام لأم المؤمنين عائشة, لو هناك كلام في كتاب الله جل وعلا, لو هناك تكفير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتروح تسمع هذا, لا لا والعياذ بالله جل وعلا, فهذا كفر صريح. ولذلك من رأى منكم منكرا فليغيره بيده, فإن لم يستطع فبلسانه, فإن لم يستطع فبقلبه, وذلك أضعف لمن. لو كانت الأم بتعمل كده وأطبع على كده ومداومة على كده, لا 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 لا, لا أبدا. هنا حكم الفايدة البنكية في البنوك الإسلامية عند من قال بأنها بنوك إسلامية وأعطاها الصبغة الإسلامية إذن الفايدة حلال, لكن عند من يرى غير ذلك فشأن هذه الفايدة شأن أي بنوك أخرى ويجب التبرؤ منها. يبقى هذا القول وهذا القول. طبعا وإحنا في نهاية الحلقة عايز أقول باب إذن الله جل وعلا بعتذر لجميع الأخوة اللي طبعا بيدعوني إلى محاضرات أو دروس نتيجة الظرف الصحي إلى حين إجراء الجراحة بإذن الله جل وعلا واستئصال الورم بإذن الله. يعني التمسوا لي عذرا أن كل محاضراتي ودروسي والأفراح اللي مدعو لها وإلى آخره على مستوى الجمهورية أنا بعتذر عنها وأنا في حل بسبب هذا الأمر عندي. أما الجمعة فأنا أبقي على خطب الجمعة بإذن الله جل وعلا وعلى الفضائيات بإذن الله جل وعلا, وأسأل الله أن يتقبل. وخطبة الجمعة إن شفاني الله جل وعلا إن شاء الله الجمعة القادمة في حدائق المعادي في مجمع الخليل, حدائق المعادي مجمع الخليل بالقاهرة إن شاء الله جل وعلا. بالنسبة للإخوة طلبوا سلسلة العذر بالجهل, يا جماعة أقول لكم حاجة, الإخوة قالوا يا شيخ محمد أنت مسمي دي وحدة العلم وأنت بتتكلم عن علو الهمة في تحصيل العلم, هيطول الأمر في النساء والرجال, إحنا عايزين المباحث العلمية في العقيدة في أصول الفقه في المصطلح الحديث إلى آخر هذه العلوم, عايزين تأصيل. وأنا وعدت بإذن الله جل وعلا, ولذلك بقول يا جماعة أنا الحلقة الجيدة هي هجعلها فاصل برزخ بين اللي أنا قلته وبين اللي جاي. الإخوة بالذات ألحوا قالوا إحنا عايزين الحلقة الجاية نتأثر ونبكي فيها ونعالج قلوبنا شوي, فأنا جعلتها تحت عنوان الحلقة الجاية, وريت الإخوة يحضروا معايا من بدري فيها بإذن الله تحت عنوان بأي الخدين بدأ الدود, أبتاه بأي الخدين بدأ الدود. وأنا بقول للإخوة اللي هم موظبين على الإيمانيات واللي بينشروا الخير سجلوها وانشروها في كل المواقع الحلقة اللي جاية, أبتاه بأي الخدين بدأ الدود اللي جاية, بعدها مباشرة نعود إلى علو الهمة, همسك هبدأ بإذن الله جل وعلا في السلسلة العقدية, وأهتم جدا بقضية العذر بالجهل. الإخوة كمان اللي اعترضوا على عدم تكفير الحاكم وقلة طبعا وإخواننا وإن شاء الله ربنا يهدينا جميعا, أنا بقوله يا جماعة هجيب لكم إثبات كامل وتأصيل في عدم كفر هؤلاء الحكام وأنهم مسلمون. وأنهم مسلمون. مش بقول بقى إن هم بقى عمر بن الخطاب ولا كذا، لا لا لا، أنا بتكلم عن عدم الكفر، عدم الكفر، عدم إسقاط الحكم الكفر عليه. ثانيا قضية العذر بالجهل، بقول في عذر بالجهل في العقيدة، في عذر بالجهل في العبادات، في كل شيء ما استثنيش. وإذا كان هناك عالم جهبذ يعني تلبس عليه شيء، أو رجل فاضل أو داعية جليل، أنا مستعد أروح له أنا لغاية البيت وأجلس معاه، وبإذن الله أسرر الأدلة حتى يشفي الله صدره. وفي النهاية أنا لا أستحق التراب الذي يوطأ بالأقدام، وأنا أجهل من أن يتكلم بهذا اللسان، وأسأل الله أن يشفيني وأن يشفي سائر المسلمين، غفر الله لي ولكم. وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في منبر الرحمة، أن يبارك في منبر الرحمة وفي أخي وحبيبي الشيخ محمد حسان شقيقي وشقي، وفي أخي الحبيب محمود حسان حفظه الله ورعاه، وفي جميع القائمين على هذه القناة العاملين فيها من المصورين والمخرجين وكل العاملين. بصراحة رأيت فيهم التزاما جما وأدبا وخلقا، وكذا في قناة الحكمة المباركة. أسأل الله أن يحفظ الجميع، غفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.